نسابق الأخبار الرياضية في مضمار المنافسة، نحجز لكم مقعدا متقدما في المدرجات لتتابعوا الحدث الرياضي عن قرب. الرياضة المحلية والعربية والدولية وآخر أخبارها، تتابعون معنا بعد قليل برنامج الكرة والملاعب.
الكرة والملاعب اسمع فيها كل الأخبار، الكرة والملاعب اسمعها بتعرف شو اللي صار في الملاعب والنوادي، أخبار العالم في الكرة والملاعب.
برنامج الكرة والملاعب، أخبار الرياضة في العالم، يأتيكم يوميا عدا الجمعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. برنامج الكرة والملاعب برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
كل التاريخ الكروي، هذه الصورة التي لا بد أن يرسمها هنا المحاولة. يا سلام يا سلام على الكرة الماضية، جمال كل الجمال، ولما لا لا تبتسم يا زيدان. وفي اللقطة الماضية بعض من زيدان يا ناسيو، في اللقطة الماضية بعض من زيدان ومن ابداع زيدان يستعبر في اللقطة الماضية وبصورة رائعة. قلنا يا جماعة قلت راديو إليسا يلعب للتاريخ، ولكن من يصنع التاريخ ومن يدون هدف للتاريخ هو الحاضر أمامنا ناسيو. أي نعم، ريال دون أقدامه بتاريخه في هذا الملعب، ولكن سيكتب هذا الملعب أن ناسيو دون هدفا تاريخيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مستمعينا الأكارم عبر الكرة والملاعب، نشرة رياضية يومية. الكرة والملاعب لهذا اليوم 28/9/2020 برعاية شركة جوال. نبدأ بأهم العناوين. فضائح ومخالفات لجنة الاستئناف في مرمى نيران المحكمة الرياضية بعد صدور قرارها من خلال اعتماد فوز شباب رفح. وأيضا بيان آخر صادر عن نادي شباب رفح بعد قرار المحكمة الرياضية. المصري يعير محمد صالح. وثلاثي رفح في نهائي بطولة الدوري في الضفة المحتلة. النصر يهزم التعاون ويطير لدور الثمانية من أبطال آسيا. فوز صعب للزمالك على الجونة في الدوري المصري. ليستر يصدم سيتي بخماسية. وبداية قوية للفريق الكتالوني في الليغا الأسبانية. تفاصيل النشرة بعد قليل، ابقوا مع الكرة والملاعب برعاية جوال.
الكرة والملاعب اسمع فيها كل الأخبار، الكرة والملاعب اسمعها بتعرف شو اللي صار في الملاعب والنوادي، أخبار العالم في الكرة والملاعب.
برنامج الكرة والملاعب، أخبار الرياضة في العالم، يأتيكم يوميا عدا الجمعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. برنامج الكرة والملاعب برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
لكم التحية والاحترام والتقدير مستمعينا الكرام، نبدأ معكم على بركة الله بالتفاصيل الرياضية المحلية. بسم الله الرحمن الرحيم. كشفت المحكمة الرياضية الفلسطينية عن قرارها النهائي خصوص أحداث اللقاء الختامي لبطولة كأس غزة التي جرت بين شباب رفح وغزة الرياضي في أواخر يونيو الماضي. وأكدت المحكمة الرياضية اعتماد تتويج فريق شباب رفح بطلا للمسابقة للمرة السابعة في تاريخه بهذه البطولة. بعد قبول طعنه على قرار لجنة الاستئناف. كان شباب رفح مستمعي الكريم فائزا في النهاية على غزة الرياضي بثلاثية دون مقابل قبل أن يعلن الأخير انسحابه بعد مرور 27 دقيقة مما دفعه لتقديم طلب الاستئناف خصوص الأجواء غير المناسبة التي كانت في الملعب. وأعلنت لجنة الاستئناف وقتها إعادة اللقاء كاملا غير أن شباب رفح اتجه للمحكمة الرياضية للحصول على القرار النهائي. وبعد إعلان المحكمة قرارها القاضي والملزم بحصول شباب رفح على لقب ينتهي الجدل الذي استمر حوالي 87 يوم متتالي.
يا حلالي يا مالي وخلوا الرد بالعالي عاشت عاشت فلسطين.
وبعد 87 يوم أيضا كشفت المحكمة الرياضية العديد من التجاوزات القانونية التي ارتكبتها لجنة الاستئناف خلال دراسة ملف نهائي كأس غزة. وأكدت المحكمة الرياضية أن لجنة الاستئناف عقدت عدة جلسات دون اكتمال نصابها القانوني في عدد الأعضاء، وبينت أن أوراق جلسات لجنة الاستئناف كانت بخط اليد، ناهيك عن أن العديد من كلمات الشهود تم شطبها، الأمر الذي يدلل على وجود أشياء وأيضا غير من هذه الأمور في دراسة ملف المباراة النهائية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد المستشار محمد أبو الدف أبو الديب عضو المحكمة الرياضية. أستاذ أبو الديب نرحب بك على الهواء.
يعطيك العافية أستاذ أحمد يعطيك العافية أستاذ أحمد.
حياك الله.
أنا برحب بالإخوة المستمعين لإذاعة صوت الأقصى، هذه الإذاعة الرائدة في المجال الرياضي وإن شاء الله في كل المجالات.
يعني بداية احنا لابد ايضا ان نقدم الشكر لك على الفترة التي قضيتها كرئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الماضي وجهدك الطيب مع جميع الاندية والشهادة التي تشهد لك بالكفاءة والمهنية بالتعامل مع اصعب الاوقات. هذا لابد ايضا اعطاء الحق لاصحابه وانت اهل للحق والاحترام. نبدأ معك بموضوع المحكمة الرياضية، وبالامس شفنا على الهواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي طبعا المحكمة الرياضية وقرارها النهائي. نبدأ معك بموضوع يعني المحكمة الرياضية، البعض قال ان المحكمة الرياضية جاءت بعد انتهاء لجنة الاستئناف وخروج قرارها، جاء تكوين لجنة المحكمة الرياضية او جاء المحكمة الرياضية بعد قرار لجنة الاستئناف، وبالتالي كان مفترض ان تنظر لقضايا قادمة وليس ماضية. هذا يعني عشان روحنا بالموضوع القانون، لانتك انتك اهل برضو اهل للقانون واهل لموضوع اللوائح والقوانين سيد الكريم.
طيب يا استاذ احمد، انا قبل ما اوضح هذه النقطة ومتى تم تشكيل هذه المحكمة وعدم تشكيلها، طبعا بقدم شكري واعتزازي بالاخوة جميع الاخوة العاملين رئيس واعضاء لجنة الاستئناف على ما قدموه خلال الفترة السابقة، قدموا من جهدهم ووقتهم ومالهم في سبيل رفعة الرياضة الفلسطينية، استمروا طوال الأربع سنوات دون كلل أو ملل وباجتهاد، وقدموا كثيرا من النصائح والخبرات في مجال القانون وجميع الإشكاليات التي كانت تعرض عليهم تم عملها بشكل قانوني وبشكل منظم، ولا يعيب ذلك انهم اخطاوا في 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 هذه القضيه الاخيره.
نعم.
الذي لم يكن خطا يعني متعمد، ولكن للاسف جاء في هذه القضيه. اما بالنسبه لتشكيل لجنه المحكمه الرياضيه، فالمحكمه الرياضيه مشكله منذ 2017 وليس من الان، ولكن اي قضيه تعرض على المحكمه الرياضيه أنت تعلم أنه هناك بعض الإجراءات التي سوف يتم لاحقا لعرض هذه القضية. أولا لم تعرض أي قضية قبل هذه القضية حتى يتم تشكيل محكمة أو لهذه القضية، يعني عندما يتم عرض أي قضية من القضايا يتم اختيار كل طرف محكم من المحكمين، وبعد ذلك المحكمة تضع أحد الإخوة المحكمين حتى يكون هناك ثالثا إما رئيس المحكمة أو عضو من الأعضاء ويكون رئيس من الثلاثة. تمام؟
نعم.
الآن في هذه القضية الإخوة في شباب رفح اختاروا، أنت تعلم أن القضية كانت ترفع طرف الإخوة في شباب رفح، والطرف الثاني اللي هو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
نعم.
تمام. الآن شباب رفح تم اختيار الأستاذ ناجي الربع.
نعم.
من الضفة الغربية، واتحاد الكرة تم اختياري أنا كممثل عنهم أو كممثل عن المحكمة الرياضية من قبل اتحاد الكرة.
نعم.
تمام. والمحكمة الرياضية عينت الأستاذ عبد الحميد السيناوي كرئيس لهذه الهيئة.
نعم.
إذن المحكمة الرياضية مشكلة من 2017، عندما يتم عرض قضية من القضايا تتم تشكيل هيئة محكمة من قبل ثلاثة أو واحد حسب القضية المعروضة أمام تلك المحكمة.
نعم.
إذن لم يتم عرض أي قضية سابقا، لأن الأطراف مش يعني أنا سمعت قبل قليل في إذاعة أخرى.
نعم.
من الإذاعات أن لماذا لم ترى تنظر المحكمة في قضية رفح واتحاد قانون؟ هل أحد من الأطراف عرض القضية ولم تنظرها المحكمة؟ أم تنظر المحكمة بدون أنها يطلب أحد الأطراف؟
نعم.
لم يطلب أحد من المحكمة حتى تنظر. الآن لو اتحاد الشجاعية قدم اعتراضه على أي قرار من قرارات اتحاد الكرة أو أي.
طيب خلينا بهذه النقطة
هيئة محكمة وتم النظر في هذه القضية.
سعادة المستشار، بهذه القصة وهذه القضية، يعني نجد الموسم القادم المحكمة الرياضية بأقل أشياء لجنة الاستئناف والله مش عاجبها بعض الأندية أو اللاعبين قرار بدنا نروح على المحكمة الرياضية، وبالتالي يصبح لجان الاتحاد شكلية، في حين المحكمة الرياضية تصبح هي المرجع الأول والأخير للاعبين والمؤسسات الرياضية والاتحادات وغير من هذه الأمور سيدي الكريم، وبالتالي هذا الشيء حيخرج خارج السيطرة. إذا اليوم احنا 87 يوم فقط لغير قصة مباراة واحدة، فما لا نتكلم عن مشاكل حتكون موجودة مع الموسم القادم.
طب هذا النظام المعمول فيه بجميع دول العالم. الآن كل دول العالم يجب على الدول أنها تشكل محكمة رياضية حتى تنظر في القضايا الرياضية. الآن في حد أدنى وحقق في حد أدنى لنظر المحكمة، يعني واحد يعني إنسان تم مثلا إيقافه 4 مباريات هل يستطيع أن اللجوء للمحكمة؟ لا يستطيع. هناك حد أدنى للنظر فيها من حيث الإيقاف ومن حيث الغرامات و يعني مش احنا في مجال عرض جميع القوانين او جميع القواعد التي تحكم هذا الكلام. احنا انا جاهز مثلا في حلقه كامله اعرضك حتى يكون هناك استناره واناره لجميع الرياضيين متى يتم اللجوء للمحكمه الرياضيه ومتى لا يتم اللجوء.
ان شاء الله انا
بعثنا لكل الانديه يعني هذه اللائحه،
ومعروف انديتنا ما شاء الله ابو الديب انديتنا معروفه.
النظام المحكمه الرياضيه والهيئه الرياضيه تم توزيعه على جميع الاخوه في الانديه.
طيب خلينا ارجع للجنه الاستئناف، انت رجل قانوني، هل لجنة الاستئناف لابد أن تكون يعني مع أصحاب اختصاص بالنهاية، يعني البعض مثلا مخلص حقوق أو قانون أو محاماة عشان يكون
رئيس المحكمة قانوني؟
لا بحكي عن المحكمة، أنا بحكي عن لجنة الاستئناف وليس المحكمة.
لجنة الاستئناف ولجنة الانضباط يجب أن يكون رئيسها قانوني
أو أعضائها.
وأعضائها مش يعني مش ضروري أن يكونوا قانونيين، لكن يجب أن يكونوا ملمين في القضايا الرياضية
والقوانين،
في القضايا الرياضية يعني بعض الأمور القانونية.
طيب نروح لموضوع قرار المحكمة بفوز شباب رفح، يعني الأمس عند نطق الحكم أو حتى الحديث الشامل للقاضي اللي نطق بالحكم الكامل أو التفاصيل ما تطرق لجوهر المباراة، أنه إيش صار في المباراة من موضوع المدرجات، من موضوع إيقاف المباراة، من موضوع هذه الأشياء، تطرق فقط استند على موضوع كلمات لجنة الاستئناف، يعني أغلب كلام عن موضوع لجنة الاستئناف ويتطرق لهذا الأمر، ما السبب؟
طب هناك طلبتها الجهة الطاعنة من بينها عدم قانونية اجتماع لجنة الاستئناف. عندما يتم الحكم بعدم قانونية لجنة الاستئناف في هذه القضية، ما الفائدة بنظر باقي الموضوع؟
يعني استندتم على كلمات مرفوعة ويعني بنود لابد أن الإجابة عليها. طيب نروح لجنة الاستئناف.
لقيت الجهة الطاعنة أستاذ أحمد، الجهة الطاعنة من مطالبها أو أغلب مطالبها ركزت على إجراءات القانونية وغير القانونية التي اتخذتها لجنة الاستئناف. لقيت من واجب المحكمة الرد على هذه على قانونية اجتماع لجنة الاستئناف أو عدم قانونيتها. الآن أنا لما بطلب من الجهة الطاعنة أن لجنة الاستئناف كان اجتماعها 4 أفراد وليس 5 أعضاء والقانون يحتم على أن يكون هناك 5 أعضاء وليس 4 أعضاء فأقدر أقول لهم لا ينفع يكون 4 ونحكم. قلت إذا أنا حكمت لعدم قانونية الاجتماع هذا ما الفائدة أن أقول والله كان جماهير كثير وما كان الجماهير كثير ومش عارف.
يعني هنا الأخطاءات الأخطأ هنا لجنة الاستئناف ولا اتحاد كرة القدم إنه عدم وجود 5 أعضاء والموجودين 4 وعلي أبو الكاشف في خارج البلد ورفض الاتحاد بالمناسبة أن يضيف عنصر خامس. حتى لو ضاف عنصر خامس كان في قانونية برضو لهذا الشيء؟
لو ضاف عضو خامس أو انتدب عضو خامس كان قانونية بغض النظر عن أي أمور.
طيب نروح للجنة الاستئناف. أنتوا من ضمن الكلام ومن ضمن القرارات أنه شهد محضر للاستئناف شطب، انت اكدت موضوع 4 أشخاص انه لا يجوز بهذا القانون، بس موضوع الشطب يعني متى نصل لمرحلة انه اليوم ارشفت اللجان بموضوع قرارات انه يكون القرار مكتوب ومرفوع حتى للمحكمة الرياضية بالشكل اللائق؟ اليوم احنا اقل قصة اليوم يعني اقول لك بالابتدائية، اليوم الطفل لو بده يرفع قصة للمدرسة بده يكون مطبوع ورق مطبوع ومروس وشيء رائع. متى نصل لهذه المرحلة؟
اتمنى هذا كان من مطالبي انا من مطالبي كنت يعني انت بتعرف 8 سنوات على مدار 8 سنوات وانا رئيس لجنة الانضباط. طلبت اكثر من مرة ان يكون لدى اللجان مجرد كمبيوتر وطابع حتى يقوم.
وما شاء الله في امكانيات مادية موجودة، في امكانيات مادية.
ما بعيد، عفوا استاذ احمد، ما بعيد تقرير لجنة الاستئناف او لجنة الانضباط ان يكون مكتوب بخط اليد، لا يعيبها اطلاقا ولا يعيبها قانونا. اللي بعيد أي تقرير من التقارير هذه أن يكون هناك كشف أو شطب ولا يكون توقيع على من رئيس أو أمين السر على هذا الكشف أو الشطب. الآن لما أنا بلاقي أي تقرير من التقارير مشطوب أو مكشوف أو ما مشطوب شوف سطر كامل أو مكتوب فوق الشطب كلام قانون أو هل يعتمد هذا التقرير؟
البعض قال انه في لجنة طوارئ كانت اعلنها الرئيس محمود عباس انه ما في يعني اي مؤسسة فاتحة او يعني كلها مغلقة المؤسسات، وبالتالي كان المحكمة الرياضية ايضا احد مؤسسات الدولة الموجودة، وبالتالي موضوع بطلان هذا القرار او صحة هذا القرار بالنسبة للقانونية بهذه الجزئية سيدي الكريم.
السؤال
انه الرئيس محمود عباس مع دخول موضوع كورونا انه جميع المؤسسات مغلقة وما في تعامل مع اوراق رسمية وغير من هذه الامور، هل هذا انطبق برضو على المحكمة الرياضية ولا شايفين انه ما انطبق؟
عفوا مجرد انها انعقدت على الزوم مقابل جميع الاعضاء انعقادها تعتبر قانونية.
يعني مش تخطي قرار الرئيس.
هناك في المحاكم العادية بعض الامور التي تنظر فيها المحكمة ويتم النظر فيها والبث فيها.
هل الآن بعد خروج قرار المحكمة الرياضية لو غزة الرياضي بده اليوم يتجه للأمور القانونية الأخرى، ولا اليوم القرار نهائي وملزم لغزة الرياضي ولشاب رفح ولاتحاد كرة القدم؟
صحيح
ملزم
وبإمكانه يعني اللجوء لمحكمة لوزان.
هذا القرار يعني للاتحاد الدولي. نروح لآخر نصيحة منك سيد المستشار محمد الديب أبو الدفا أبو الديب، نصيحتك لكل من يستمع إلينا بخاصة موضوع القانونية. نحن لما زي ما قلوها تقع المشكلة لسه بدنا نسير نطلع عليها، وعندنا لجان إن شاء الله تكون يعني لجان قوية تكون ويكون لها دور مهم. إيش نصيحتك لكل أسرتنا الرياضية والإعلامية ما فيهم اتحاد كرة القدم اللي جاء في الفترة والأسابيع الأخيرة؟
أنت تعلم أخ أحمد أنه هناك تشكيل جديد للاتحاد أو انتخاب جديد لاتحاد كرة القدم وتشكيل جديد لجميع اللجان في الاتحاد. أتمنى على الإخوة في جميع اللجان أن يتبعوا الإجراءات القانونية في جميع الإشكاليات التي تعرض عليهم والقضايا التي تعرض عليهم حتى يكون حتى لا يظلم أي فرد أو أي شخص من الأشخاص أو أي جهة من الجهات يعرض أن يكون هناك خطأ في الإجراءات. أتمنى على الجميع اتخاذ الإجراءات القانونية التي تخدم القانون وتخدم الرياضة الفلسطينية، وأتمنى على اتحاد الكرة توفير أجهزة كمبيوتر وأجهزة وطابعات لجميع اللجان
وناس مختصين لهذا الشيء،
كشفت جميع القضايا وجميع الملفات عن طريق الطباعة وليس عن طريق الكتابة اليدوية. وأنا بكرر بعيد، لا يعيب أي تقرير أن يكتب كتابة يدوية، بالعكس إذا كان مكتوب كتابة يدوية بطريقة جيدة ولا يكون هناك شط أو شطب يكون قانونيا ولا يعيب أي عيب.
طيب بهذه القضية أبو ديب، أنا آسف على المقاطعة، البعض صرب قبل أيام من أمس أو أول أمس إنه القرار لمصلحة شباب رفح وهذه الأمور، من وين تصرب هذا الأمر؟
والله مجرد تخمين، ولم يعلم أحد أيا كان بالقابل القرار قبل الساعة الثالثة من يوم غد من يوم أمس آسف.
نعم، احنا بنشكرك وشكرا على هذا الحوار الهادف، وان شاء الله
قبل ما اتفضل معك انا بدي اعيد واكرر
تفضل
انا بقدم شكري واعتزازي بالاخوه وجميع الاخوه في لجنه السناف رئيسا واعضاء، واشكرهم على ما قدموه للرياضه الفلسطينيه على مدار 4 سنوات، وهم قدموا الكثير والكثير وكانوا متطوعين ويعملون في كل جهد ونشاط، وقانونيتهم موجوده ولا يعيبهم أن أخطأوا في خطأ بسيط حتى لو كان أدى إلى فوز جهة عن جهة، لكن أتمنى لهم التوفيق وأتمنى لهم السعادة في حياتهم وأشكرهم على ما قدموه للرياضة الفلسطينية.
أنا بشكرك على هذا الحوار الهادف السيد محمد أبو دافة أبو ديب، المستشار وعضو المحكمة الرياضية الفلسطينية اللي من أخرجت القرار إلى النور بلقاء شباب رفح. شكرا لك سيدي الكريم. إذن كما استمعتم وطبعا الحوار الهادف حنلخصه بعد قليل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
الكرة والملاعب اسمع فيها كل الأخبار، الكرة والملاعب اسمعها بتعرف شو اللي صار في الملاعب والنوادي، أخبار العالم في الكرة والملاعب.
برنامج الكرة والملاعب، أخبار الرياضة في العالم، يأتيكم يوميا عدا الجمعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. برنامج الكرة والملاعب برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
طيب سمعتم لهذا الحوار أكثر من ثلث ساعة حوار هادف، خلينا نلخص الأمر أنه لجنة الاستئناف اللي طلعت قرار بفوز أو بإعادة المباراة كانت خاطئة، لا يعقل أنه تجتمع مع هذا الكلام، مش كلامي، كلام القانون وكلام المواد القانونية والمحكمة الرياضية، لا يحق للجنة الاستئناف أخذ أي قرار وهي عبارة عن 5 أشخاص اجتمعوا 4، كان مفترض اتحاد كرة القدم اللي رفض إضافة عضو، وهان أخطأ اتحاد كرة القدم ولجنة الاستئناف بعدم إضافة عضو خامس. المحكمة الرياضية، قال السيد أبو الديب المستشار الرياضي، أنه من موجودة من عام 2017، البعض الأندية يقول لك وين موجودة، لا إلها لم يطرق بابها أي أحد إلا نادي شباب رفح، وبالتالي فتحت الأبواب لشباب رفح مش موجودة زي ما بعض اللي قال والله تم وجودها بعد لجنة أو قرار لجنة الاستئناف، لا موجودة من 2017 موجودة في غزة والضفة، في جميع الدول في العالم المحكمة الرياضية موجودة. قال أيضا موضوع في قانون وزع على الأندية، وأنا باعتقادي نسبة 70% من الأندية 56 نادي الموجودين حطوا الورق وحطوه على رشيف جوا الخزانة وسكروا عليه وما قرأوا الأوراق، هذا المعروف يعني اشتغلنا مشرفين رياضيين ووسطنا الأوراق ونعرف بعض الأندية ما بشوفها إلا وقت الحاجة، لا اقرأوا القانون وشوفوا القوانين، انه موضوع مش كل صغيرة وكبيرة ترتفع للمحكمة الرياضية، لا القضايا الشائكة والصعبة جدا موجودة. الامر الاخر، قال انا بتمنى من السيد ابراهيم ابو سليم واعضاء الاتحاد الموقرين اللي تم يعني البعض منهم تزكيته وبعض منهم يجب وجوده من الناس الجدد، انه يعملوا ارشفة، يكفي استخفاف في موضوع الاندية والمؤسسات، كل الدنيا اليوم المراحل الابتدائية والإعدادية في المدارس عندهم أرشفة. اتحادنا كرة القدم ما في عنده ورقة رسمية بهذا الشيء إنه بيرتفع الورق وقلم. قرار لجنة السناف ورفع لمحكمة الرياضية بالعامية خلينا نتكلم بالخرابيش بالمحي، يعني لقينا في بعض البخارات ممحية ومشطوبة وبالتالي رفعت للمحكمة، مش هيك بقول لك يتم التعامل مع هذا الأمر. وحتى بعض منهم تم شطب الشهود، هذا مش كلامنا، كلام الرجل اللي امبارح خرج عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس المحكمة الرياضية واللي طلع بالقرار. هل هذا الشيء صح؟ هذا الأمر ما بيعيب الاتحاد إن وضع أرشفة وأجهزة كمبيوتر وما شاء الله في دخل عليه، في فلوس بتدخل على الاتحاد اليوم. خلينا شوي من دم نكون لجان وندفع فلوس هان وهان، لا، اعمل أرشفة للجنة المسابقات وشؤون اللاعبين والانضباط والاستئناف ويكون شكلنا راقي جدا، مش ترفع ورقة مخربشة حتى قلب اللون الأزرق مشطب عليه بأوراق وشطب بعض القرارات وبعض الشهود. أيضا قال موضوع أنه هل في إحنا حالة طوارئ وكذا، لا، قال موضوع عن طريق برنامج الزوم أنه اليوم معروف فيه وموجود. قال برضو للأندية اللي حابة تعرف والتفاصيل، قرار المحكمة الرياضية ملزم لنادي غزة الرياضي بفوز شباب رفح بنهائي الكاس. وإذا غزة الرياضي، طبعا أنا طرق باب نادي غزة الرياضي عشان تكون بالصورة، طرق باب نادي غزة الرياضي، أعضاء الاتحاد قال حتى الآن لم يصل لنا القرار، نادي غزة الرياضي العميد لم يصل له قرار اتحاد كرة القدم. وهذه مصيبة أكبر إنك تصل القرار عن طريق وسائل الإعلام ما تصل لمجلس إدارة نادي غزة الرياضي الموجود مسير الأعمال. أيضا موضوع قال موضوع تخمين التسريب، قال أتحدى أي شخص عارف القرار، هو تخمين من بعض أو اجتهاد من بعض وسائل الإعلام. إحنا في الأمس اجتمعنا الساعة 3 ظهرا والساعة 5 عصرا كان القرار أمام الناس. أيضا شكر لجنة الاستئناف إنها على مدار 4 سنوات عملوا متطوعين، وأنا بالمناسبة من الصبح أنا بتصل على أعضاء لجنة الاستئناف ورئيس لجنة الاستئناف عشان يكون له رأي وصوت على الهوى عشان نسمع رأيه ونفتح المجال له عبر الكرة والملاعب ونسمع الرأي والرأي الآخر. لكن للأسف يعني البعض بيقول لك والله بديش أطلع، والبعض الآخر ما برد على الجوال، والبعض الآخر بيقول لك لا مش وقته الآن. وبالتالي عشان نكون واضحين بالنسبة لهذا الأمر، حتى طرقنا باب ناس برضو كان اشتغلت في لجان الاستئناف عشان نأخذ رأيهم السابقين، برضو نفس الشيء بيقول لك بديش أنا أكون بالصورة وأحكي كلام ما له لزوم في الوقت الحالي. عشان نكون واضحين، احنا طرقنا باب غزة الرياضي ولجنة الاستئناف والمحكمة الرياضية اللي خرج معنا عضو المحكمة الرياضية السيد محمد أبو داف. هذا القرار وهذه الكلمات خلي الناس حالها تحكم انه بدنا شغل، بدنا الرجل المناسب في المكان المناسب، بدناش لجان عشان اراضي انا سين من الناس احطه عضو رئيس لجنة. هذا اللي بيصير بواقعنا يا اخوان، انه سين من الناس بدي اراضيه بحطه باللجنة. لا، اشتغلوا بمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. وانت اليوم يا اتحاد كرة القدم تدفع خطأ من أخطائك العشوائية اللي كانت موجودة في لقاء شباب رفح وغزة الرياضي، لكن لو كانت لجنة مسابقات وانضباط وشؤون لاعبين موجودة بقوة بتحكم الملعب ما شفنا هذه، ما وصلنا لهذه المرحلة. اليوم الاعتراف بالحق فضيلة، هذا الشيء بده يعترف الاتحاد انه أخطأ وخطأه كبير، ويبني على أخطاء، ما يبني على السلبيات، لا يبني على أخطاء، ما يبني على إيجابيات، لا يبني على السلبيات ويعدلها لتصير إيجابية. هذا الكلام اللي موجود في لقاء شباب رفح وغزة الرياضي، لأنه كان عبر وسائل الإعلام كلها، عبر كل الفضائيات، يعني إلغاء المباراة وخروج غزة الرياضي بعد الدقيقة 27 وخسران 3-0 قدام الناس كلها. فبالتالي ما يلام هي الرياضة في غزة، أقل شيء حيقولك برا والله هيكم مش قادرين تحكم وتعملوا مباراة نهائية. أقل شيء أي واحد بالخارج ملوش علاقة حتى في الرياضة الموجودة في غزة يقولك والله مش قادرين تنظموا مباراة نهائي عبر الشاشات، يتم انسحاب الفرق. وشفنا بعض التوقف، يعني أكثر من ساعة ونص متوقف المباراة، ما شفناهاش في العالم كله، تقعد ساعتين متوقف المباراة، أشياء بسيطة قادرين إحنا كنا نستوعبها، ما تكون العاطفة موجودة تكون المنطق. وبالتالي ألف مبارك لشباب رفح وكل الاحترام من نادي غزة الرياضي، وحنا نقف على مسافة واحدة مع غزة الرياضي ومع شباب رفح. إحنا حكينا إيش اللي صار في الأيام الماضية، ونروح معكم لمجموعة سريعة من الأخبار اللي معنا محلية وعربية ودولية.
الكرة والملاعب اسمع فيها كل الأخبار، الكرة والملاعب اسمعها بتعرف شو اللي صار في الملاعب والنوادي، أخبار العالم
في الكرة والملاعب.
برنامج الكرة والملاعب، أخبار الرياضة في العالم، يأتيكم يوميا عدا الجمعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. برنامج الكرة والملاعب برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
نرحب بكم، لكم التحية والتقدير مستمعينا الكرام، دائما عبر الكرة والملاعب نروح معكم لمجموعة من الأخبار الرياضية العربية المتوفرة معنا في الكرة والملاعب. فنبدأ مع دوري أبطال آسيا مستمعي الكريم، وطبعا النتائج التي جاءت عبر الأيام الماضية، ومنها فوز نادي النصر والأهلي السعودي، وصلوا طبعا للقاءات ربع النهائي. فأجريت قبل قليل مستمعين الكرام قرعة دوري الثمانية لدوري أبطال آسيا، والتي أسفرت عن مواجهة سعودية نارية. أسفرت القرعة عن صدام مرتقب بين النصر السعودي أمام مواطنه أهلي جدة، أما بيروز الإيراني سيواجه بختكورة الأوزبكي. منتظر إقامة المباراتين في العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء المقبل على استاد جاسم بن حمد مدينة السد. ستكون هي هذه المواجهة الثانية للنصر أمام منافس محلي، بعد أن تخطى الليلة الماضية التعاون السعودي بالفوز 1-1 في دور 16، ونجح أهلي جدة السبت الماضي في تحقيق الفوز بركلات المعاناة الترجيحية 4-3 على شباب الأهلي دبي الإماراتي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. ستقام مباراة قبل النهائي أو قبل نهائي غرب آسيا في 3 أكتوبر تشرين الأول القادم في الدوحة. وأيضا في لقاء النصر والتعاون، والكل بيعرف النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، اختار الاتحاد الآسيوي النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام التعاون بثمن نهائي دوري أبطال آسيا. سجل حمد الله الهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 ليهدي فريق النصر السعودي الفوز على التعاون السعودي والتأهل لربع النهائي. وحصل الهداف المغربي على جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة بعدما اقتير رجلا للقاء صبهان الإيراني في الجولتين الثالثة والرابعة في المجموعات.
تتحدث عن شتيجر، كرة بمحاولة لأخذ منطقة الجزاء.
وفي الأخبار المصرية مستمعي الفاضل، انتزع الزمالك فوزا صعبا على نظيره الجونة 4-3 ضمن منافسات الأسبوع 30 من الدوري المصري. سجل رباعية الزمالك محمود على هدفين في هذا اللقاء من ركلتي الجزاء وأحمد سيد ويوسف أوباما، بينما سجل ثلاثية الجونة ويلتر هدفين بالدقيقة 14-75 ولؤي وائل في الدقيقة 79. رفع فريق مدرسة الفن والهندسة رصيده عند 61 نقطة في المركز الثاني، وبقي رصيد الخاسر 31 نقطة في المركز الثالث عشر.
يا طارق يا حامد، خلصها طارق حامد، فك سل الهدف جامد، مش ممكن طارق حامد يفك كل اللوغاريتمات، يحل كل الألغاز.
وأصدر البرتغالي باتشتوكا المدير الفني المعين للزمالك أول قراراته بعد توليه قيادة الفريق الأبيض خلفا للمدرب المؤقت طارق يحيى. وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناة ناديه الليلة الماضية أن المدرب البرتغالي وافق على بقاء عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى مع الجهاز الفني للفريق الأول. أكد مرتضى أن عبد السلام لم يقصر في عمله مبديا إعجابه بتفاهم المدرب لبقاء مدرب حراس المرمى. هاجم رضا عبد العال المدير الفني لطنطا إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق بسبب انتقاده الشخصي. وقال عبد العال في إحدى القنوات أن إبراهيم سعيد انتقدني بشكل غير لائق عندما قال أنني أتبع طريقة مسرح مصر في إدارة اللقاءات. وتابع إبراهيم سعيد كان ينزل أرض الملعب وكأنه خارج من كوافير عروسة، فكيف يقول هذا الكلام وهو فقير من الناحية التدريبية والفنية؟
حلوة لأشرف مع الكرة، أشرف يمرر الكرة لكاسونجو، بيحاول كاسونجو عايز يجري كويس مع الكرة، هنا ممكن عرضية، عرضية حلوة على القائم الثاني، هنا الاستلامة من شرقي، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، عرضية والمحاولة والثاني والثاني، أوباما يغيب 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 ويجيب هدف هو يوسف.
حرص هشام يكن نجم الزمالك السابق على توجيه نصيحة إلى دفاع الأبيض محمود علاء ومحمود حمد الونش بعد أن استقبل الفريق 3 أهداف في لقاء الجونة. وقال يكن يجب على علاء والونش التركيز بشكل أكبر في عملية التغطية والرقابة بشكل جيد بدلا من الاندفاع في النواحي الهجومية. وأضاف بالنسبة تفكير محمود علاء في إحراز الأهداف أمر لا يعيب اللاعب ويزيد من قدراته الفنية، لكن يجب عليه النظر في بعض الأخطاء. وتابع خلال التفكير محمود علاء في الاندفاع الهجومي، يجب أن يبقى الونش في مركز للقيام بالواجبات الدفاعية من خلال التغطية والرقابة.
إسلام ومحمود والهدف الثالث للزمالك، وبكل ثقة محمود علاء يسجل الثالث للزمالك، هدف ركنها بامتياز وحطها بامتياز عشان يسجل محمود.
أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد الكرة المصري اليوم صحة ضربتي الجزاء اللتين حصل عليهما الزمالك خلال انتصاره الليلة الماضية. وأشاد عثمان بقرارة الحكم الدولي أحمد الغندور، مضيفا في تصريحات صحفية أن ضربة الجزاء للزمالك الأولى سليمة وواضحة بعد عرقلة أحمد سيد ولا توجد فيها أي مشاكل. وتابع في ركلة الجزاء الثانية كانت الإعاقة من جانب مدافع الجونر ركبة عبدالله جمعة عندما عاد الغندور للفار تم احتسابها بعد مشاهدتها في أكثر من زاوية، وهو قرار سليم للغاية.
عدى كويس، لعب واحدة علي حلوة حلوة، لكن عدت من قدام مصطفى محمد، مرت من قدام مصطفى فتحي ومرت الى خارج ارضية الملعب والى ضربة مرمى، لعبة ممتازة لكن ما سيطرش عليها مصطفى فتحي والى على الارض لمصطفى فتحي.
تم اعتماد من مجلس ادارة الزمالك تشكيل القادم للجهاز الفني والذي جاء كالتالي: البرتغالي باتشتوكا مديرا فنيا للفريق الاول، أليكس كوستا مدرب عام، مدحت عبد الهادي مدرب مساعد، جوزيه بيدرو مدرب أحمال، عمر عبد السلام مدرب حراس المرمى. مرة أخرى، البرتغالي باتشتوكا مديرا فنيا، أليكس كوستا مدرب عام، مدحت عبد الهادي مدرب مساعد، جوزيه بيدرو مدرب أحمال، عمر عبد السلام مدرب حراس المرمى. تأكد غياب وليد سليمان نجم الأهلي في مباراة الترسانة في كأس مصر محدد لها مساء الأربعاء القادم. واشتكى وليد سليمان من آلام نتيجة كدمة في الضلوع قبل انطلاق المران الصباحي صباح اليوم. ويخضع ثنائي الأهلي أحمد الشيخ وجونيور أجاييه لفحص طبي غدا بسبب الشكوى من الإجهاد لحسم موقفه من لقاء الترسانة الأربعاء القادم. أكد مشير حنفي مدافع الأهلي السابق أن المدرب السويسري فايلر مع وضع القلعة الحمراء في ورطة كبرى بعدما فتح الباب أمام إمكانية رحيله. وقال مشير في حال عدم بقاء فايلر أرى أنه الأفضل هو الاتجاه لتعيين مدرب محلي كمحمد يوسف أو مختار مختار. وأضاف هناك أزمة دفاعية للأهلي بسبب المدرب، وذلك بإصراره على الدفع بالعناصر الأساسية وما أدى إلى إصابة رامي ربيعة بسبب الإجهاد، وكان عليه أن يدفع بالبدلاء. إلى شأن الرياضي الدولي مستمعينا الأكارم والنتائج التي جاءت في الأمس بعد قليل.
الكرة والملاعب اسمع فيها كل الأخبار، الكرة والملاعب اسمعها بتعرف شو اللي صار في الملاعب والنوادي، أخبار العالم في الكرة والملاعب.
برنامج الكرة والملاعب، أخبار الرياضة في العالم، يأتيكم يوميا عدا الجمعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. برنامج الكرة والملاعب برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
لكم التحية والتقدير سريعا لمجموعة من الأخبار الرياضية الدولية. مستمعي الأكارم، سحق برشلونة خصمه في ريال بسهولة برباعية دون مقابل ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الأسباني. سجل رباعية البرشا صاعد أنسو فاتي هدفين، ولينيل ميسي هدف من ركلة جزاء، وباو توريس بالخطأ في مرمى. ونبقى في نفس المباراة، كانت تقرير الصحف أن ميسي قائد برشلونة حرص على تكريم زميله السابق سواريز المنتقل لأتلتيكو مدريد. وقالت صحيفة سبورت أن ميسي بعد أن سجل ركلة جزاء خلال اللقاء الليلة احتفل بنفس طريقة سواريز بقبضة يده وثني ذراعه والاحتفال الذي كان دائما ما يقوم به المهاجم الأوروغواني. وأضافت أن ميسي وعد سواريز بأنه سيحتفل على طريقته إذا سجل هدفا، وما كان بالفعل الليلة الماضية. شفت الوفاء؟ الوفاء لأهل الوفاء. أما في قمة أخرى رياضية، احتكم روما للتعادل الإيجابي مع يوفنتوس بهدفين مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي. الدون لا يتوقف، كريستيان رونالدو سجل الهدفين. ونبقى مع رونالدو، فقد واصلت الماكينة البرتغالية كريستيان رونالدو نجم يوفنتوس تحطيم الأرقام القياسية خلال لقاء فريقه مع روما الليلة الماضية. شبكات الإحصائيات قالت فقد رفع رونالدو رصيده عند 450 هدفا في الدوريات الخمسة الكبرى، هو رقم غير مسبوق. لعب رونالدو في الدوري الإنجليزي مع مانشستر في فترة ما بين عام 2004 حتى 2008 قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في 2009، ويستمر حتى عام 2018 منه إلى نادي يوفنتوس. يعني ماكينة الأهداف بالفعل تستمر مع الفريق طبعا سيد العجوز، لكن مع رونالدو تحديدا. تلقى مانشستر سيتي خسارة كبرى مما ليستر سيتي 5-2 ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري في إنجلترا. نجم ليستر سيتي جيمي فاردي سجل هاتريك في مرمى رجال غوارديولا. فاز إي سي ميلان على نظيره كورتوني بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي. سجل هدفي ميلان فرانكيسي ومن ركلة الجزاء، وإبراهيم دياز نجم ريال السابق الهدف الثاني. أيضا في أخبارنا الرياضية مستمعينا الكرام، قاد البديل سواريز فريقه أتلتيكو مدريد لفوز عريض على غرناطة 6-1 ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الأسباني. سجل سداسية أتلتيكو مدريد سواريز هدفين في هذا اللقاء، وديجو كوستا هدف، وأنخيل كوريا هدف، وفيليكس هدف، واليورانتي ماركوس طبعا اليورانتي بهدف من الأهداف الستة. يعني سواريز اللي مش عاجب كومان لسه لا يتوقف عن إحراز الهدف، وسجل هدفين ولوش يومين، مضموم لأتلتيكو مدريد. أيضا في الأخبار الرياضية، كشف نادي ريال مدريد صباح اليوم تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الألماني توني كروز نجم وسط الملكي خلال مواجهة ريال بيتيس السبت الماضي. وقال الريال في بيان عبر موقعه الرسمي نشر قبل قليل أن توني كروز خضع لفحوصات طبية أثبتت أنه يعاني من إصابة عضلية في الساق اليسرى. وأشار بيان الريال إلى النادي ينتظر التطورات الطبية وسيستمر في تقييم حالة اللاعب خلال الأيام القادمة دون الكشف عن موعد ومدة غياب اللاعب. وفقا للصحف الأسبانية فإن اللاعب الألماني سيغيب عن الملاعب فترة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوم قادم، وبالتالي متوقع أن يفتقد الريال خدمات اللاعب خلال مواجهتي بلد الوليد وليفانتي، بجانب احتمالية غيابه عن المشاركة رفقة منتخب بلاده الألماني أمام تركيا في لقاء ودي ومع المنتخب الأوكراني في دور الأمم الأوروبية. هذا ما سمح الوقت لقراءته على الهواء في الكرة والملاعب. هذه تحيات أسرة العمل، محمد الشياح من الإخراج والهندسة الصوتية، في الإعداد والتقديم أخوكم المحب لكم أحمد نبيل أبو دياب. يتمنى لكم أسعد الأوقات، والسلام عليكم وإلى اللقاء.
الكرة والملاعب اسمع فيها كل الأخبار، الكرة والملاعب اسمعها بتعرف شو اللي صار في الملاعب والنوادي، أخبار العالم في الكورة والملاعب.
برنامج الكورة والملاعب، أخبار الرياضة في العالم، يأتيكم يوميا عدا الجمعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. برنامج الكورة والملاعب برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.